بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
الأحبة، هو الشريط 56 من شرح رياض الصالحين.
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من لبسه أو أنه إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له. وقال أيضا من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا يعني أنه لا يدخل الجنة. وقال بعض العلماء بل يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحرير، مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حرير، وإنما يلبس شيئا آخر. وهذا ما لم يتب، فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دور القذف. وأما الحرير الصناعي فليس حراما، لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل التي ينبغي أن يكون فيها خشنا، يلبس ثياب الرجولة لا ثياب النعومة. لكن الفائدة من قولنا إنه إن الصناعي لا ليس حراما، يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالا لا يرى فهذا لا بأس به. وأما القميص والغترة فلا ينبغي، وإن كان حلالا لا ينبغي أن يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني، ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعيا فيظن أن ذلك سائغ للرجال وربما يقتدي به، والسلامة أسلم للإنسان، والله أعلم. الدبلة من الذهب حرام على الرجل لا شك. وأما المرأة فإن قارن ذلك عقيدة اعتقاد أنها تحبب المرأة إلى زوجها فهي حرام، وإن كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما، متفق عليه. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح، وفي رواية للترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
هذه الأحاديث بل هذه الأبواب آخر كتاب اللباس الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين. فالباب الأول في هذا الدرس جواز لبس الحرير لمن به حكة، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس الحرير، نهى الرجال، وقال إنما يلبسه من لا خلاق له، وقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به، مثل أن يكون في الإنسان حكة يعني حساسية واحتاج إلى لبس الحرير فإنه يلبسه ويكون مما يلي الجسد، لأن الحرير لين وناعم بارد يناسب الحكة فيطفئها. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبس الحرير من حكة كانت بهما. كذلك أيضا إذا كان الحرير 4 أصابع فأقل، يعني عرضه 4 أصابع فأقل، فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في ذلك. يعني مثلا لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحرير أو تطريز من الحرير لا يتجاوز 4 أصابع فإن ذلك لا بأس به. وكذلك إذا كان الثوب مختلطا بين الحرير والقطن أو بين الحرير والصوف، وكان الأكثر الصوف والقطن يعني أكثر من الحرير، فإنه لا بأس به. فهذه 3 أمور. الأمر الرابع إذا كان في الحرب، يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار، فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير، لأن ذلك يغيظ الكفار، وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب. فهذه 4 أشياء تستثنى. الأول ما هو؟ إذا كان لحاجة كالحكة ويكون مما يلي الجسد، والحكمة في ذلك واضح. الثاني إذا كان 4 أصابع فأقل. والثالث إذا كان مختلطا والأكثر ظهورا سوى الحرير. والرابع في الحرب من أجل إغاظة الكفار، فهذه المواضع 4 لا بأس فيها من الحرير. أما الباب الثاني في درس اليوم فهو لباس جلود النمار. النمار جمع نمر، وهو حيوان معروف، فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروا من جلود النمار، وكذلك لا يجوز أن يلبس فروا من جلود السباع كما يدل عليه الحديث الآخر، لأن جلود السباع نجسة، كل السباع نجس، وأخبثها الكلب، لأن نجاسة الكلب مغلظة لا يكفي فيها إلا الغسل 7 مرات إحداها بالتراب. أما ما سواه من السباع فهو نجس لكنه ليس بهذه الغلظة. وعلى كل حال فجلود الذئاب وجلود النمور وأي جلود أخرى حرام، كجلد الأسد مثلا يحرم لبسها، وكذلك يحرم افتراشها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، يعني لو جعلتها جاعد تجلس عليه فإن ذلك حرام. أما جلود الضأن وجلود ما تحله الزكاة فلا بأس أن يفترشها الإنسان، ولا بأس أن يلبسها أيضا لأنها طاهرة، والطاهر لا بأس باستعماله. وأما الباب الثالث في درس اليوم فهو ما يقوله الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا. لا شك أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا شك أن ما نأكله ونشربه ونلبسه من نعمة الله عز وجل، وأنه هو الذي خلقه لنا، ولولا أن الله يسره ما تيسر. لو شاء الله تعالى لفقد المال من بين أيدينا فلم نستطع أن نحصل شيئا، ولو شاء الله لوجد المال بيننا لكن لا نجد شيئا نطعمه أو نلبسه أو نشربه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فكل ما بنا من نعمة فمن الله، ومن ذلك اللباس. فإذا من الله عليك بلباس جديد، قميص أو سروال أو غترة أو مشلة أو فنيلة، ولبستها فقل اللهم لك الحمد أنت كسوتني، وتسميه باسمه، اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص، أنت كسوتني هذا السروال، أنت كسوتني هذه الغترة، أنت كسوتني هذه الطاقية، أنت كسوتني هذه الفنيلة، أنت كسوتني هذه المشلة. أي شيء تلبسه وهو جديد احمد الله، واللهم لك الحمد أنت كسوتني، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، من شره وشر ما صنع له. كيف شره؟ نعم شره ربما يكون هذا سبب شر عليك، ربما تأكل النار طرفه ثم تتقد حتى تقضي على هذا اللباس وتقضي عليك أنت أيضا، ربما يكون فيه أشياء سامة ما تعلم عنها شيئا. فالمهم أنك تقول اللهم إني أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، لأنه قد يصنع ويكون سببا للشر. فهذه ثلاث جمل، اللهم أربع، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وأسألك من خيره وخير ما صنع له. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقد المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين كتابا في آداب النوم والجلوس والجليس وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته، وهذا يدل على أن هذا الكتاب كتاب شامل عام ينبغي لكل مسلم أن يقتنيه وأن يقرأه وأن يفهم ما فيه. فذكر المؤلف رحمه الله آداب النوم، والنوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد، لأنه يستريح فيه من تعب سابق وينشط فيه لعمل الله، فهو ينفع الإنسان فيما مضى عما مضى وفيما يستقبل. وهو من كمال الحياة الدنيا، وذلك لأن الدنيا ناقصة فتكمل بالنوم لأجل الراحة. لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للحي الذي القيوم عز وجل وهو الله، فإن الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، فهو لا يحتاج إلى النوم ولا يحتاج إلى شيء، هو الغني الحميد عز وجل. لكن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بشر ناقص يحتاج إلى تكميل، فمن ذلك النوم. والنوم عبارة أن الله سبحانه وتعالى يقبض النفس حين النوم، لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به المفارقة التامة، ولذلك تجد الإنسان حيا ميتا في الحقيقة، لا يحس بما عنده، لا يسمع قولا ولا يبصر شخصا ولا يشم رائحة، ولكنه لم تخرج نفسه من بدنه الخروج الكامل. قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذه الوفاة الكبرى، والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت وهي الأولى، ويرسل الأخرى وهي النائمة، يعني يطلقها إلى أجل مسمى، لأن كل شيء عند الله تعالى بمقدار، كل شيء عنده بأجل مسمى، كل فعله جل وعلا حكمة في غاية الإتقان. فهذا النوم من آيات الله عز وجل. تأتي القوم مثلا في حجرة، في سطح، في بر، وهم نيام، كأنهم جثث موتى، كأنهم جثث موتى. ثم هؤلاء القوم يبعثهم الله عز وجل. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعون. ثم إن الإنسان يعتبر بالنوم اعتبارا آخر، وهو إحياء الأموات بعد الموت، فإن القادر على رد الروح حتى يصفو الإنسان ويستيقظ ويعمل عمله في الدنيا قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم، وهو على كل شيء قدير. من آداب النوم أن ينام الإنسان على الشق الأيمن، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. فالبراء بن عازب رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء بن عازب أن ينام على شقه الأيمن. هذا هو الأفضل، سواء كانت القبلة خلفك أو أمامك أو عن يمينك أو عن شمالك، النوم على الأيمن هو المهم لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. بعض الناس اعتاد أن ينام على الجنب الأيسر، لو نام على الجنب الأيمن ربما لا يأتيه النوم، لكن يعود نفسه، لأن المسألة ليست بالأمر الهين، ثبتت من فعل الرسول وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا نمت تشعر، إذا نمت على الجنب الأيمن تشعر بأنك متبع للرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان ينام على جنبه الأيمن، وممتثل لأمره حيث أمر به عليه الصلاة والسلام على الجنب الأيمن. وعود نفسك، يمكن ما تنام أول ليلة ثاني ليلة أو أكثر، لكن عود نفسك. هذه من السنن. ومن السنن أيضا إذا تيسر أن تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن، لأن هذا ثبت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن تيسر لك ذلك فهو جيد وأفضل، وإن لم يتيسر فليس هو في التأكل كمثل النوم على الجنب الأيمن. ومن ذلك أيضا أن تقول هذا الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، نعم، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. واجعل هذا آخر ما تقول، يعني بعد الأذكار الأخرى مثل اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تفعل في عبادك الصالحين، وما أشبه ذلك. المهم اجعل هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البراء بن عازب، اجعله آخر ما تقول. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب أن يعيد عليه هذا الذكر فأعاده، لكنه قال البراء وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، قل وبنبيك الذي أرسلت ولا تقل وبرسولك. قال أهل العلم وذلك لأن الرسول يطلق على الرسول البشري والرسول الملكي جبريل، كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والنبي هو للنبي البشري. وأنت إذا قلت بنبيك الذي أرسلت جمعت بين الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، فكان هذا اللفظ أولى من قولك برسولك الذي أرسلت، لأن لو قلت برسولك الذي أرسلت يمكن يكون جبريل، لأن جبريل رسول أرسله الله إلى الأنبياء بالوحي، فتقول بنبيك الذي أرسلت. إذن ينبغي لكم أن تحفظوا هذا الذكر، وأن تقولوه إذا فجعتم على فرشكم، وأن تجعلوه آخر ما تقولون، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتباعا لسنته وهديه. هذه من آداب النوم. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلا للإنسان إلا وجدته مقرونا بذكر. اللباس له ذكر، الأكل له ذكر، الشرب له ذكر، النوم له ذكر، حتى جماع رجل امرأته له ذكر، كل شيء له ذكر. لماذا؟ من أجل أن لا يغفل الإنسان عن ذكر الله، يكون ذكر الله له دائما على قلبه دائما وعلى لسانه دائما. وهذه من نعمة الله التي نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها وأن يعيننا عليها. أي عود نفسك يا أخي. أي نعم، مثل ما قلت عود نفسك على شو شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من الأحاديث في آداب النوم التي ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر البراء بن عازب أن يقول حين يضع أن يضطجع على جنبه الأيمن، وأن يقول اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك إلى آخر الحديث. وبينا أن السنة والأفضل أن ينام الإنسان على الجنب الأيمن. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه ينبغي أن يضع الإنسان يده تحت خده، ومعلوم أن اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، وهذا ليس على سبيل الوجوب ولكنه على سبيل الأفضلية، فإن تيسر لك هذا وإلا فالأمر واسع لله. فكان صلى الله عليه وسلم يضع يده تحت خده ويقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني أنني أموت وأحيا بإرادة الله عز وجل. والمراد بالموت هنا والله أعلم موت النوم، لأن النوم يسمى وفاة، أو أنه الموت الأكبر الذي هو مفارقة الروح للبدن، ويكون كقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذا يؤيد أن المراد بالموت في قولها: اللهم بك أموت، باسمك اللهم أموت وأحيا، يعني موت النوم وهو الموت الأصغر. أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، وهذا أكثر ما يصلي، إما 11 وإما 13، وقد ينقص عن ذلك حسب ما تكون حاله عليه الصلاة والسلام من النشاط وعدم النشاط. ثم كان إذا طلع الفجر صلى 2 ركعتين خفيفتين، وهما سنة الفجر، فإن السنة أن يخففهما، فيقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل والله أحد، أو في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، في آل عمران. والمهم أن يخففهما الركوع والسجود والقيام والقعود، لكن بشرط أن لا يخل بالطمأنينة، لأنه لو أخل بالطمأنينة لفسدت. ثم يضطجع على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي 2 ركعتين سنة الفجر، يضطجع على الجنب الأيمن حتى يؤذنه المؤذن، يعني حتى يعلمه بأن وقت الإقامة قد جاء، فيخرج ويصلي. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولاً أن من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى أطلعنا على ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمله في السر في الليل بواسطة زوجاته رضي الله عنهم، وهذا من الحكمة في كثرة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه مات عن 9 نسوة. ومن فوائد ذلك أن كل امرأة منهن تأتي بسنة لا يطلع عليها إلا هي. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة، وكان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام، كان يقوم إذا انتصف الليل وأحيانا بعد ذلك حسب نشاطه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نصف الليل ينام في آخر الليل كما قال عائشة رضي الله عنها في حديث آخر، وإلا صلى إذا تأخر صلى إلى الفجر، فإذا طلع الفجر صلى 2 ركعتين ثم اضطجع على جنبه الأيمن. وفيه دليل على أنه يسن تخفيف الركعتين، ركعتي الفجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الأفضل للإمام أن لا يحضر إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة، وأن يجعل صلاة الرواتب في بيته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أما المأموم فإنه يتقدم، لكن الإمام لما كان ينتظر ولا ينتظر صار السنة أن يتأخر في بيته حتى يصلي النوافل المشروعة ثم يحضر. وفيه دليل على استحباب الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد سنة الفجر لمن تطوع في بيته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الضجعة، فمنهم من قال إنها سنة بكل حال، ومنهم من قال إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان صاحب صلاة في آخر الليل، فإنه يضطجع ليعطي بدنه شيئا من الراحة. ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروط الصلاة، صلاة الفجر، وقال من لم يضطجع بعد السنة فلا صلاة له. لكن هذا قول شاذ، وإنما ذكرناه لنبين لكم أن بعض العلماء يأتون بأقوال شاذة بعيدة من الصواب. والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل ويشق عليه يتعب فيضطجع حتى يؤذن بالصلاة، وهذا في حق الإمام ظاهر. أما المأموم فإنه ربما لو اضطجع ربما يقيم الصلاة فيفوته شيء منها وهو لا يشعر، لأن المأموم لا ينتظر، المأموم ينتظر ولا ينتظر، لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس. فإذا اضطجع بعد سنة الفجر في بيته فإن هذا من السنة إذا كان ممن يجتهد في التهجد. أما من لا يقوم إلا متأخرا أو لا يقوم إلا مع أذان الفجر فهذا لا حاجة إلى أن يضطجع بعد سنة الفجر. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب آداب النوم والاضطجاع عن يعيش ابن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى فرة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله فرة. رواه أبو داود بإسناد حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية الأحاديث الواردة في آداب النوم والاضطجاع، ذكر فيها المؤلف حديث يعيش بن طخجة أو طخفة أنه قال: حدثني أبي أنه كان نائما في المسجد على بطنه فإذا رجل يركضه برجله ويقول: إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن ينام على بطنه، لا سيما في الأماكن التي يغشاها الناس، لأن الناس إذا رأوه على هذه الحال فهي رؤية مكروهة. لكن إذا كان في الإنسان وجع في بطنه وأراد أن ينام على هذه الكيفية لأنه أريح له فإن هذا لا بأس به، لأن هذه حاجة. وفي هذا دليل على جواز ركض الإنسان بالرجل، يعني دزه برجله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وهو أشد الناس تواضعا، ولا يعد هذا من الكبر، اللهم إلا أن يكون في قلب الإنسان شيء من كبر فهذا شيء آخر. لكن مجرد أن تركض الرجل برجلك لا يعتبر هذا كبرا، إلا أنه ينبغي مراعاة الأحوال. إذا كنت تخشى أن الرجل الذي تركضه برجلك يرى أنك مستهين به وأنك محتقر له فلا تفعل، لأن الشيء المباح إذا ترتب عليه محذور فإنه يمنع. وكذلك ثم ذكر حديث أبي هريرة في الرجل يجلس مجلسا لا يذكر الله فيه أو يضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة. الترة يعني الخسارة، أن تجلس مجلسا لا تذكر الله فيه فهذا خسارة لأنك لم تربح فيه. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. وكذلك إذا اضطجعت مضطجعا لم تذكر اسم الله فيه فإنه يكون عليك من الله ترة أي خسارة. فأكثر من ذكر الله دائما وأبدا، كن كمن قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لتكون ممتثلا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب جواز الاستلقاء على القفا. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. وعن الشديد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين في بيان النوم على الظهر، وقد سبق أن الأفضل لمن أراد أن ينام أن ينام على الجنب الأيمن، وسبق أن النوم على البطن لا ينبغي إلا لحاجة، وبقي النوم على الظهر، فهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يضطجع الإنسان على ظهره بشرط أن يأمن انكشاف العورة، فإن كان يخشى من انكشاف عورته بحيث يرفع إحدى رجليه فيرتفع الإزار وليس عليه سراويل فإنه لا ينبغي، لكن إذا أمن من انكشاف العورة فإن ذلك لا بأس به. وبقي شيء رابع وهو النوم على الجنب الأيسر، فهذا أيضا لا بأس به، فالنوم على الظهر لا بأس به، والنوم على الجنب الأيسر لا بأس به، والنوم على الجنب الأيمن أفضل، والنوم منبطحا لا ينبغي إلا لحاجة. أما القعود فإن جميع أنواع القعود لا بأس بها، لا بأس أن يقعد الإنسان متربعا كجلوسها كذا، ولا بأس أن يقعد وهو محتبي القرفصاء، يعني يقيم فخذيه وساقيه ويجعل يديه على مضمومتين على الساقين هكذا، هذا أيضا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد هذه القعدة. ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قعدة المغضوب عليه، بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل بطنها بطن الكف على الأرض ويتكئ عليه، فإن هذه القعدة وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها قعدة المغضوب عليه. أما لو وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس، ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس، إنما الذي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قعدة المغضوب عليهم أن يجعل اليد اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها أي إليتها على الأرض ويتكي عليها، يعني يرتكي عليها، فهذه هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليه. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقين أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين: باب آداب المجالس والجليس. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان في مجالسه ومع جليسه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا من آداب المجالس، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. والشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم. قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولهذا تجد الشريعة بينت مسائل الدين الهامة الكبيرة كالتوحيد وما يتصل به من العقيدة والصلاة والزكاة والصيام والحج وما كان دون ذلك من آداب النوم والأكل والشرب والمجالس. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. يعني إذا دخلت مكانا ووجدت المكان ممتلئا فلا تقل يا فلان قم ثم تجلس في مكانه، ولكن إذا كنت لا بد أن تجلس فقل تفسحوا توسعوا، فإذا تفسعوا وتوسعوا فإن الله تعالى يوسع لهم. إذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. أما أن تقيم الرجل وتجلس مكانه فإن هذا لا يجوز، حتى في مجالس الصلاة. لو رأيت إنسانا في الصف الأول فإنه لا يحل لك أن تقول قم ثم تجلس في مكانه، حتى لو كان صبيا لكنه يصلي فإنه لا يحل لك أن تقيمه من مكانه وتصلي فيه، لأن الحديث عام. والصبي لا بد أن يصلي مع الناس ويكون في مكانه الذي يكون فيه. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهو أمر للبالغين العقلاء أن يتقدموا حتى يلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس نهيا أن يكون الصغار قريبا منه. ولو كان أراد ذلك لقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى، لكن ينهى. أما إذا أمر أن يليه أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام يعني البالغين والنهى العقلاء، فالمعنى أنه يحثهم على التقدم حتى يكون وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلونه، يفهمون عنه شريعته وينقلونها إلى الناس. وكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام أحد له وقال لي يعني اجلس في مكاني لا يجلس فيه. كل هذا من الورع، يخشى أن هذا الذي قام خجلا وحياء من ابن عمر. ومعلوم أن الذي يهدي إليك أو يعطيك شيئا خجلا وحياء أنك لا تقبل منه، لأن هذا كالمكره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرم قبول الهدية إذا علمت أنه أهداك حياء وخجلا. ومن ذلك أيضا إذا مررت بالبيت وعنده صاحبه وقال تفضل وأنت تعرف أنه إنما قال ذلك حياء وخجلا فلا تدخل عليه، لأن هذا كالمكره. فكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام إنسان يريد أن يجلس ابن عمر في مكانه لا يجلس فيه، خوفا من ذلك، خوفا من أن يكون حياء وخجلا، وحينئذ يكون كالمكره. هذا من آداب الجلوس التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أن لا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
هذان الحديثان نقلهما النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس. فمن آداب المجلس أن الإنسان إذا دخل على جماعة يجلس حيث ينتهي به المجلس. هكذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنه، يعني لا يتقدم إلى صدر المجلس إلا إذا آثره أحد بمكانه أو كان قد ترك له مكان في صدر المجلس فلا بأس. وأما أن يشق المجلس وكأنه يقول للناس ابتعدوا وأجلس أنا في صدر المجلس، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه، وهو يدل على أن الإنسان عنده شيء من الكبرياء والإعجاب بالنفس. ثم إن كان الرجل صاحب خير وتذكير وعلم فإن مكانه الذي هو فيه سيكون هو صدر المجلس، سوف يتجه الناس إليه وإن تكلم أو يسألونه إذا أرادوا سؤالا. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي، ثم يكون المكان الذي هو فيه الرسول يكون هو صدر المجلس. وهكذا أيضا ينبغي للإنسان إذا دخل المجلس ورأى الناس قد بقوا في أماكنهم فليجلس حيث ينتهي به المجلس، ثم إن كان من عامة الناس فهذا مكانه، وإن كان من خاصة الناس فإن الناس سوف يتجهون إليه ويكون مكانه هو صدر المجلس. كذلك أيضا من آداب المجلس أن لا يفرق بين اثنين، يعني أن لا يفرق بين اثنين يضيق بينهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يتطهر في بيته يوم الجمعة ويدهن ويأخذ من طيب أهله ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين ويصلي ما كتب له حتى يحضر الإمام، فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. فدل ذلك على أنه ينبغي الإنسان في يوم الجمعة أن يتطهر، والمراد بذلك الاغتسال، لأن غسل الجمعة واجب، ويأثم من لم يغتسل إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، فكل بالغ يأتي إلى الجمعة فإنه يجب عليه أن يغتسل إلا أن يخاف ضررا أو لا يجد ماء، كما لو كان مثلا مر بقرية وهو مسافر وأراد أن يصلي الجمعة معهم ولم يجد مكانا يغتسل فيه، فهذا يسقط عنه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا مما يسن أن يدهن، وذلك إذا كان له شعر يعني رأس، فإنه يدهن رأسه ويصلحه حتى يكون على أجمل حال. ومن ذلك أيضا أن يلبس أحسن ثيابه، ومن ذلك أيضا أن يتسوق، يخصها بسواق الجمعة وليس السواق العادي. ولهذا لو أن الإنسان استعمل في يوم الجمعة الفرشة التي فيها تطهير الفم لكان هذا حسنا وجيدا. ومن ذلك أن يتقدم إلى المسجد، فإن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن أتى بعد دخول الإمام فليس له أجر تقدم ولكن له أجر الجمعة، لكن أجر التقدم حرم منه. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية ليس لهم شغل في يوم الجمعة، ومع ذلك تجد يتفهد في بيته أو في سوقه بدون أي حاجة وبدون أي سبب، ولكن الشيطان يثبطه من أجل أن يفوت عليه هذا الأجر العظيم. فأنت اغتسل بادر من حين تطلع الشمس، اغتسل وتنظف والبس أحسن الثياب وتطيب وتقدم من المسجد وصلي ما شاء الله واقرأ القرآن إلى أن يحضر الإمام. وكذلك أيضا من آداب الجمعة أن لا يفرق بين اثنين، يعني لا تأتي بين اثنين تدخل بينهم تضيق عليهم. أما لو كان هناك فرجة فهذا ليس بتفريق، لأن هذين الاثنين هما اللذان تفرقا. لكن تجد اثنين متراصين ما بينهم مكان لجالس ثم تقول افتح لي وتجلس، هذا من الإيذاء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال له اجلس فقد آذيت. كل هذه من آداب الحضور إلى الجمعة. والله موفق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
من آداب المجالس ما ذكره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أو قال لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. يعني إذا جئت ووجدت شخصين جلس أحدهما إلى جنب الآخر فلا تفرق بينهما إلا إذا أذن لك في هذا، إما إذنا باللسان يعني إذا قال تعال اجلس هنا، أو بالفعل بأن يتفرق بعضهما عن بعض إشارة إلى أنك تجلس بينهما، وإلا فلا تفرق، لأن هذا من سوء الأدب إن قلت تفسح، ومن الأذية إن جلست وضيقت عليهما. ومن الآداب أيضا أن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس كما سبق، فلا يجوز للإنسان أن يجلس وسط الحلقة. يعني إذا رأيت جماعة متحلقين، سواء كانوا متحلقين على من يعلمهم أو على من يتكلم معهم، المهم إذا كانوا حلقة فلا تجلس في وسط الحلقة، وذلك لأنك تحول بينهم وبين من معهم. ثم إنهم لا يرضون في الغالب أن يجلس أحد في الحلقة يتقدم عليه فيكون في هذا عدوان عليهم وعلى حقوقهم، إلا إذا أذنوا له بأن وقفت مثلا وكان المكان ضيقا وقالوا تفضل اجلس هنا فلا حرج. أما بدون إذن فإن حذيفة بن اليمان أخبر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من جلس في وسط الحلقة. كذلك أيضا من آداب المجالس أن الإنسان إذا جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فإنه يكفره أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبل أن يقوم المجلس، فإذا قال ذلك فإن هذا يمحو ما كان منه من لغط. وعليه فيستحب أن يختم المجلس الذي كثر فيه اللغط بهذا الذكر بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومما ينبغي في المجالس أيضا أن تكون واسعة، فإن ساعة المجالس من خير المجالس، خير المجالس أوسعها، أن تكون واسعة، لأن إذا كانت واسعة حملت أناسا كثيرين وصار فيها انشراح وسعة صدر، وهذا على حسب الحال، قد يكون بعض الناس حجر بيته ضيقة، لكن إذا أمكنت السعة فهو أحسن، لأنه يحمل أناسا كثيرين ولأنه أشرح للصدر. والله أعلم. اللغط لا يشمل الغيبة لأن الغيبة حق آدم، لكن قد ينفعه فيما بينه وبين الله، وأما صاحبه الذي اغتابه فلا بد أن يستحل منه، يقول له مثلا إن يقول في كذا وكذا حللني، هذا إذا وصله العلم، وإذا كان لم يصله فإنك تستغفر له وتثني عليه في المكان الذي أنت اغتبته فيه ويكفر الله عنك بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
بسم سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فليقل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي حديث أبي بردة الذي وصله المؤلف بالحديث السابق دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، وبين أن هذا كفارة المجلس. وقلما يجلس الإنسان مجلسا إلا حصل له فيه شيء من اللغط، من اللغو، من ضياع الوقت، فيحسن أن يقول ذلك كلما قام من مجلس: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، حتى يكون كفارة للمجلس. أما الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقوم المجلس إلا قال، وذكر تمام الحديث، فهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس آخر. والمقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في أكثر أحيانه، ولكن هل هو في كل مجلس حتى مجالس الوعظ، مجالس الذكر؟ في هذا نظر. وابن عمر رضي الله عنهما ليس يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، بل قد يفوته بعض المجال. فإن قال الإنسان هذا الذكر في أثناء المجلس أو في أوله أو في آخره، حصل بذلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
قال إنه رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب آداب المجالس والجليس، نقل فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يجلس من مجلسا إلا ويقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اقسم بمعنى قدر، والخشية هي الخوف المقرون بالعلم، بقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول ما تحول به بيننا وبين معصيتك، لأن الإنسان كلما خشي الله عز وجل منعته خشيته من الله أن ينتهك محارم الله، ولهذا قال: ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك، يعني واقسم لنا من طاعتك، ما تبلغنا به جنتك. فإن الجنة طريقها طاعات الله عز وجل، فإذا وفق العبد لخشية الله واجتناب محارمه والقيام بطاعة الله نجا من النار بخوفه ودخل الجنة بطاعته. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، من اليقين، اليقين هو أعلى درجات الإيمان، لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد، تتيقن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك. فإذا كان عند الإنسان يقين تام بما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب فيما يتعلق بالله عز وجل أو بأسمائه أو صفاته أو اليوم الآخر أو غير ذلك، وصار ما أخبر الله به من الغيب عنده بمنزلة المشاهد، فهذا هو كمال اليقين. وقول ما تهون به علينا مصائب الدنيا، لأن الدنيا فيها مصائب كثيرة، لكن هذه المصائب إذا كان عند الإنسان يقين أنه يكفر بها من سيئاته ويرفع بها من درجاته إذا صبر واحتسب الأجر من الله، هانت عليه المصائب وسهلت عليه. مهما عظمت المصائب سواء في بدنه أو في أهله أو في ماله، ما دام عنده اليقين التام فإنها تهون عليه المصائب. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أو قواتنا ما أحييت، تسأل الله تعالى أن يمتعك بهذه الحواس، السمع والبصر والقوة، ما دمت حيا، لأن الإنسان إذا متع بهذه الحواس حصل على خير كثير، وإذا افتقد هذه الحواس فاته خير كثير، لكن لا يلام عليه إذا كان لا يقدر عليه. واجعله الوارث منا، يعني اجعل التمتيع بهذه الأمور، السمع والبصر والقوة، الوارث منا، يعني اجعله يمتد إلى آخر حياتنا حتى يبقى بعدنا ويكون كالوارث لنا، وهو كناية عن استمرار هذه القوات إلى الموت. واجعل ثأرنا على من ظلم، يعني اجعلنا نستأثر ويكون لنا الأثرة على من ظلمنا بحيث تقتص لنا منه، إما بأشياء تصيبه في الدنيا أو في الآخرة. ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بقدر ما ظلمه، وإذا دعا على ظالمه بقدر ما ظلمه فهذا إنصاف، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن وبين له ما يدعوهم إليه، قال: فإن أجابوك لذلك، أي للصدقة من أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لأن الله تعالى حكم عدل ينتقم من الظالم إذا رفع الشكوى إليه المظلوم، فإذا رفع المظلوم الشكوى إلى الله انتقم الله من الظالم. لكن لا يتجاوز في بدعائه فيدعو بأكثر من مظلمته، لأنه إذا دعا بأكثر من مظلمته صار هو الظالم. وانصرنا على من عادانا، وأكبر عدو لنا من عادانا في دين الله من اليهود والنصارى والمشركين البوذيين وغيرهم والملحدين والمنافقين، هؤلاء هم أعداؤنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى في المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. فتسأل الله تعالى أن ينصرك على من عداك، ينصرك على اليهود وعلى النصارى والمشركين والبوذيين وجميع أصناف الكفرة، والله سبحانه وتعالى هو الناصر، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عين. لا تجعل مصيبتنا في ديننا. المصائب في الحقيقة تكون في مال الإنسان، يحترق ماله، يسرق، يتلف، هذه مصيبة. وتكون أيضا في أهل الإنسان، يمرض أهل يموتون. وتكون في العقل، يصاب هو أو أهله بالجنون نسأل الله العافية. وتكون في كل ما من شأنه أن يصاب به الإنسان. لكن أعظم مصيبة هي مصيبة الدين، مصيبة الدين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دين دين الحق. إذا أصيب بدينه والعياذ بالله هذه أعظم مصيبة. والمصائب في الدين مثل المصائب في البدن، هناك مصائب خفيفة في البدن كالزكام والصداع اليسير وما أشبه ذلك، وهناك مصائب في الدين خفيفة كشيء من المعاصي، وهناك مصائب في الدين مهلكة مثل الكفر، الشرك، الشك وما أشبه ذلك، هذه مهلكة مثل الموت للبدن. فأن تسأل الله أن لا يجعل مصيبتك في دين. أما المصائب التي دون الدين فإنها سهلة. المصاب من حرم الثواب صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمه. لا تجعل الدنيا أكبر همنا، بل اجعل الآخرة أكبر همنا. ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، لا بد الإنسان من الدنيا، لكن لا تكون الدنيا أكبر همنا. ولا مبلغ علمه، بل يسأل الله أن يجعل مبلغ علمه علم الآخرة. أما علم الدنيا وما يتعلق بها فهذه مهما كانت ستزول. يعني لو كان إنسان عالما في الطب، عالما في الفلك، عالما في الجغرافيا، عالما في أي شيء من علوم الدنيا فهي علوم تزول. الكلام على علم الشر، علم الآخرة، هذا هو المهم. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا تسلط علينا أحد من خلقك لا يرحمنا، يعني وكذلك من يرحمنا. لا تسلط علينا أحدا، لكن الذي يرحمك لا ينالك منه السوء، لكن الذي ينالك منه السوء هو أن يسلط عليك من لا يرحمك. نسأل الله لا يسلط علينا من لا يرحمك. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجلسا يقول هذا الذكر، لكنه ليس بدائم كما سبق لنا في درس أمس، إنما يقول ذلك كثيرا، والله أعلم. لا لا لا، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب المجلس والجليس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم كرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله كرة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله كرة. رواه أبو داود بإسناد حسن.
هذه ثلاثة أحاديث في بيان آداب المجلس، وكلها تدل على أنه ينبغي للإنسان إذا جلس مجلسا أن يغتنم ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنها تدل على أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليهم من الله ترة، يعني قطيعة وخسارة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولكن كيف يكون ذلك؟ يكون هذا إذا جلس الرجل مثلا ذكر للجماعة شيئا من آيات الله عز وجل، فإن هذا من ذكر الله، مثل أن يقول نحن في هذه الأيام في دفء كأننا في الربيع، وهذا من آيات الله أننا في عز الشتاء وفي أشد ما يكون من أيام الشتاء بردا نكون في هذا الحر كأننا في الصيف، فهذا من آيات الله. ويقول مثل لو اجتمع الخلق على أن يدفئوا الجو هذا الدفء في هذه الأيام التي جرت العادة أن تكون باردة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وما أشبه ذلك. أو مثلا يذكر حالا من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أن يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقاهم لله، فيذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يصلي عليه، والحاضرون يكونون إذا استمعوا إليه مثله في الأجر. هكذا يكون ذكر الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء ذكر الله من أصل، إذا جلس قال ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، وما أشبه ذلك. المهم أن الإنسان العاقل يستطيع أن يعرف كيف يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المسجد. ومن ذلك أيضا أنه إذا انتهى المجلس وأراد أن يقوم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان، هذه الأحاديث الثلاثة، على أنه ينبغي للإنسان أن لا يفوت عليه مجلسا ولا مضجعا إلا يذكر الله، حتى يكون ممن قال الله فيهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الرؤيا وما يتعلق بها. الرؤيا يعني رؤيا المنام. الإنسان إذا نام فإن الله تعالى يتوفى روحه لكنها وفاة صغرى، كما قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وقال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وهذه الوفاة وفاة صغرى تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله. ولهذا كان من أذكار المنام أن تقول: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم إن الروح في هذه الحال ترى منامات ومرائي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا محبوبة، ورؤيا مكروهة، ورؤيا عبارة عن أشياء لا ليس لها معنى وليس لها هدف، قد تكون من تلاعب الشيطان، وقد تكون من حديث النفس، وقد تكون من أسباب أخرى. فإذا رأى الإنسان ما يحب فهذه من الله عز وجل، وهي من نعمة الله على الإنسان أن يريه ما يحب، لأنه إذا رأى ما يحب نشر وفرح، وصار هذا من البشرى، من عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له، هذه بشرى وخير، وهي من الله عز وجل. أما الرؤيا المكروهة فإنها من الشيطان، يضرب الشيطان للإنسان أمثالا في منامه يزعجه بها، ولكن دواءها أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضر. لا يحرص على أن تعبر، لأن بعض الناس إذا رأى ما يكره حرص على أن تعبر، وذهب يذهب إلى العابرين أو يطالع في الكتب لينظر ما هذه الرؤيا المكروهة، ولكنها إذا عبرت فإنها تقع على الوجه المكروه. وإذا استعاذ الإنسان من شرها، من شر الشيطان ومن شر ما رأى، ولم يحدث بها أحدا فإنها لا تضره مهما كان. وهذا دواء سهل، أن الإنسان يتصبر ويكتمها ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شرها حتى لا تقع. أما القسم الثالث الذي ليس له هدف معين، فهذا أحيانا يكون من حديث النفس، يكون الإنسان متعلقا قلبه بشيء من الأشياء يفكر فيه ويهوجس فيه ثم يراه في المنام، أو أحيانا يلعب به الشيطان في منامه يريه أشياء ما ليس لها معنى، كما ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وذهب رأسي يسعى يركض وأنا أسعى ورأى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، يعني هذا ما له معنى ولا رأس، يقطع رأسه يركض الرأس وهذا يركض ساكت، هذا ما له معنى. المهم أن هذه هي أقسام الرؤيا. وإذا ضرب للإنسان مثل بأبيه أو أمه أو أخيه أو عمه أو غير ذلك، فقد يكون هذا هو الواقع، وقد يكون من الشيطان، يتمثل الشيطان للنفس بصورة هذا الإنسان ويراه النائم، إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الإنسان إذا رأى النبي على الوصف المعروف فإنه قد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا ولا يبدا. فإذا رأى الإنسان شخصا ووقع في نفسه أنه النبي فليبحث عن أوصافه، أوصاف هذا الذي رأى هل تطابق أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فهو هو، وإن لم تطابق فليس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أوهام من الشيطان أوقع في نفس النائم أن هذا هو الرسول وليس هو الرسول. ولذلك دائما يأتي أحد يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كذا وفعل كذا، ثم إذا وصفه إذا أوصافه لا تطابق أوصاف النبي، مع أنه في منامه وقع عليه أنه النبي، لكنه إذا تحدث عن أوصافه فإذا هو ليس النبي صلى الله عليه وسلم فنجزم أن هذا ليس هو الرسول. أما لو وصف لنا ما رآه أو لو وصف لنا من رآه وانطبقت أوصافه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو إياه، فهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يحدثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء يخالف شريعته أبدا. يعني لو جاء إنسان وقال رأيت الرسول وقال لي كذا وأوصاني بكذا، فإننا إن كان يخالف الشريعة فهو كذب، ويكون الكذب ممن تحدث به إذا انطبقت أوصاف من رآه على أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الرؤيا وما يتعلق بها عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرؤيا، وسبق شيء من ذلك، وبينا أن الرؤيا ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤيا حسنة صالحة، فهذه من الله عز وجل، وذكرنا أنها فيما يسر وأنها من عاجل بشرى المؤمن. والثانية أو القسم الثاني الحلم، وهذا من الشيطان، والغالب أنه يكون فيما يكره الإنسان، أي أن الشيطان يري الإنسان ما يكره حتى يفزع.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.